بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: رجل صلى بجماعة رباعية وسلم في الثالثة، وبعد ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان وقالوا: ما فيها تكبيرة إحرام، هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟ الجواب: من سهى فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذكر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته، لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها فلا يبطلها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سرا، فهل أجبر ذلك بسجود سهو آخر الصلاة أو لا؟ الجواب: لا يجب عليك سجود سهو لذلك، لأن الجهر في الجهرية والإصرار في السرية سنة، وإن سجدت فهو أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا في التشهد الأخير، هل ينوي الرجوع إلى الصلاة أم ماذا يفعل؟ الجواب: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: رجل أما قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهر بها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا؟ الجواب: الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة، لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كل الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولا يلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل سجود السهو الذي يكون قبل السلام التشهد فيه أم لا؟ وكذلك بعد السلام. الجواب: لا يشرع التشهد بعد سجود سهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة؟ الجواب: يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول سبحان ربي الأعلى يكررها ثلاثا أو أكثر، والواجب مرة، ويستحب أن يقول فيهما: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويشرع له أيضا أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو فيهما أيضا بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل دخل مع الجماعة مسبوقا بركعة أو ركعتين، فسجد الإمام سجود السهو، فهل يجوز السجود مع الإمام أو يكمل صلاته ويسجد سجود السهو؟ الجواب: يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام، أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا صلى الرجل نافلة ثم جلس بين الركعتين جلسة التشهد ثم فطن أنه لم يصلي إلا ركعة فأتمها، فهل يسجد لها سجود سهو أو لا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر سجد سجود السهو لذلك كما يفعله في الفريضة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: صليت ونسيت التشهد الأوسط في الصلاة ولم أسجد سهوا، هل الصلاة صحيحة؟ الجواب: إذا تركت السجود للسهو نسيانا أو جهلا فالصلاة صحيحة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: امرأة تصلي الفرائض الخمس والسنن، ولكن أحيانا تظن أن قد فاتها شيء أو تشك في طهارتها عند الصلاة، أو أنها لم تقبل فتعيد صلوات يوم أو ثلاث على شك منها على هذه الأمور التي عرضتها، فما قول فضيلتكم وفتواكم في هذا الأمر؟ الجواب: اطرح الشك واستعيذي بالله من الشيطان، فإذا تطهرت وأديت الصلاة فلا إعادة عليك، ولا تلتفتي إلى الشك، واجتهدي في أن تصلي حسب ما شرع الله جل وعلا وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: كيف يجتنب الإنسان الوسواس التي تنتابه أثناء الصلاة وتفسدها عليه؟ الجواب: يشغل المصلي نفسه بتدبر معاني آيات القرآن الكريم التي يتلوها، ويتذكر عظمة الله جل وعلا في ركوعه وسجوده وفي سائر أحواله في الصلاة، وأنه واقف بين يدي ربه يناجيه مخلصا له الدين، فيلتزم الأدب مع من يناجيه ويتقرب إليه رجاء أن يتقبل منه ويستجيب له فيقربه إلى نفسه، وخوفا منه أن يعرض عنه فيرد عليه عبادته. وبهذا ونحوه من أحكام الخشوع والضراعة لله جل وعلا يكبت الشيطان ولا يجد له سبيلا إلى مداخلتك والوسوسة لك، وتنسد مسالكه إليك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟ الجواب: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه أحمد ومسلم. وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. رواه أحمد والنسائي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإيتار بثلاث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل الحديث على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية، وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث. وعلى كل حال، فالأمر في ذلك واسع، لما رواه أبو أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها. أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وأنه علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الخمسة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل صلاة الوتر واجبة؟ وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟ الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر، ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، خرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8، يسلم من كل 2، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إنني أرى بعض المصلين عندما يصلون صلاة العشاء البعض يصلي 2 والبعض الآخر، وأنا منهم، يصلون 3 ركعات والبعض الآخر يصلي 5 ركعات، فما هو الصحيح من تلك السنة؟ الجواب: السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة 2 وهي راتبة، وفي البيت أفضل، ثم يوتر 1 أو 3 أو 5، والأفضل أن يصلي 11 ركعة، كل 2 بسلام، ثم يوتر 11، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره على حسب ما يتيسر له، والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح، وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام، ونوتر بعد صلاة القيام وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأواخر وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاة، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاها بعد صلاة الليل. والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع 2 بعد الوتر، رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه، وزاد وهو جالس قال أحمد: وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وروى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قوي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي. وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، وروى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا. وقال به من التابعين أيضا طاووس وأبو مجلز، ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، وروى ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح. رواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما سبق، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أرغب قيام الليل لتأدية بعض الركعات، وأرغب تأدية ركعتي الشفع بعد صلاة العشاء مباشرة وتأخير ركعة الوتر، فهل جائز ذلك أم ترتبط ركعة الشفع مع ركعة الوتر، وهل هناك أفضلية؟ الجواب: إذا انتهيت من صلاة الليل توتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. والأفضل تأخير ذلك إلى آخر الليل إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فأوتر في أول الليل عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صليت في أول الليل ما تيسر وأخرت الوتر إلى آخر الليل فلا بأس، بل هو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق على صحته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده، وما هو الدعاء الوارد في القنوت، وهل يجوز الزيادة عليه، وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله جل وعلا سبحانه وتعالى؟ الجواب: الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد مما يحتاجه في دينه ودنياه، ويؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله جل وعلا، ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله جل وعلا أو ينصت. هذا سائل يقول: هل ورد دعاء لاستفتاح صلاة الليل، وما هو، وما يقول المصلي بعد انتهائه من صلاة الوتر؟ الجواب: نعم، وردت أدعية عدة في استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله جل وعلا، وروى أبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس، وفي رواية النسائي: سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن. ورواه النسائي في الكبرى بإسناد جيد بلفظ: يمد صوته في الثالثة ويرفع، من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه. ورواه الدارقطني رحمه الله بإسناد جيد بلفظ: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: متى تقرأ دعاء القنوت اللهم اهدنا بتفصيل؟ الجواب: قراءة دعاء القنوت يكون بعد الركوع من آخر ركعة. وأحسن شيء ورد في دعاء القنوت ما رواه الخمسة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وما رواه أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا سائل يسأل ويقول: نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح، هل هي سنة مشروعة أو بدعة؟ الجواب: التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف، وأول من جمعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل عمر رضي الله عنه، وهو خليفة الراشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح؟ هل هي 20 ركعة سنة أم 8 ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة 8 ركعات فلماذا تصلى 20 ركعة فلماذا تصلى 20 ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا بأنها تصلى 20 ركعة وعامة يستدلون بذلك على أن السنة 20 ركعة؟ الجواب: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد سأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الليالي 13 ركعة، فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها: ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. ولم يحدد 11 ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.